الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. عندما تعرضنا في هذه المسألة السابعة إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا، وقد أشرنا في بحثنا السابق على أن هناك ما يستدل على أن الجروح والقروح هل لها مدرك روائي أم لا، فأشرنا إلى ثلاثة أقسام في ناحية الروايات. القسم الأول بما ورد في خبر أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى. إذن هذه الرواية الأولى، والرواية الثانية وهي مرسلة جميل في قوله عن بعض أصحابنا قال: لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح. عندنا أيضا الرواية الثالثة، قال السيد الكاظمي على الله مقامه في رسائله وقد روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم. إذن القسم الأول من هذه الروايات هي تحدد مقدار درهم مقدار درهم. إذن ملخص ما يمكن أن يشار إليه في الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة الواردة عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلي حتى تغسله. فإذا قدر دينار من الدم فاغسله، إذا أشار إلى أن الدينار بمقدار ماذا؟ قدر دينار من الدم، قدر دينار من الدم. إذن هنا تحديد لأي مقدار؟ قدر دينار. الذي أشير إليه قدر درهم، هذه الرواية قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلي. بينما أنه نأتي إلى الرواية الخامسة عن عبد الله بن عبد عن المثنى ابن عبد المسلم عن أبي عبد الله: قلت له: حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله. إذن هنا التحديد أصبح مختلف: قدر درهم، قدر دينار، قدر حمصة. الرواية السادسة عن الرضوي: إن أصاب ثوبك فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ، مقدار درهم وافٍ. إذن هناك إرجاعات إلى أن المقدارية ماذا؟ مقدار درهم، مقدار حمصة، مقدار دينار، مقدار الذي أشار إليه بالأخير وهو دينار درهم وافٍ. إذن هذا القسم الأول. عندنا ننتقل إلى القسم الثاني، وهو ما ورد عن محمد بن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلي في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب فامضي في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. إذن هنا أصبح التحديد ماذا؟ مقدار درهم. في الروايات السابقه لا، درهم، دينار، حمصة إلى غير ذلك، فهناك أصبح هناك اختلاف. هنا ماذا نظرت إلى مقدار درهم؟ عندنا أنه إذا جئنا في ناحية المقابلة بين التحديدات واختلاف التحديدات وبين القسم الثاني مقدار درهم، عندنا أيضا القسم الثالث الذي أيضا ورد عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من درهم. فمقدار درهم أقل من درهم ما زاد على الدرهم. فنحن أصبح بحثنا قائم على ثلاثة محاور: درهم، مقدار درهم ما زاد على درهم. فنحن الآن أين الحكم؟ هل نحكم على مقدار درهم، مقدار درهم ما زاد على درهم؟ هذه محاور ماذا؟ بحثنا. فإذا لاحظنا هذه الأقسام الثلاثة التي تناولنا ما هو في مقام الإجمال، إذن القسم الأول مجمل، مقدار درهم، مقدار حمصة، ما كان درهم وافي، تمام. فأصبح لدينا أن هذه الإطلاقات لم تحدد تحديدا واقعيا، وإنما تحديد على نحو الإجمال. نعم عليك أن ماذا؟ تمام، أنه إذا زاد فتغسله، وأما مقدار درهم، مقدار دينار، مقدار درهم وافي، أو هذه الأمور التي طرحناها كلها تعطينا تحديدا أم لا؟ ما زاد مقدار درهم بمقدار درهم، هذه المحاور التي طرحت. لأنه إذا بالنسبة إلى القسم الأول كما في خبر أبي جعفر، خبر ابن أبي جعفر، فإن لسانه دال على مانعية ما زاد على مقدار الدرهم، المانع ما زاد، أما مقدار درهم عفو. فأصبح أن مقدار ما كان بمقدار درهم عفو، ما زاد ليس بعفو ومحكوم بالنجاسة والمانعية. إذا كان مجتمعا، إذا احنا كلامنا في من، في أي نقطة؟ نقطتنا النقاط، لا ننساها، أن هناك حدوث نقاط في ناحية الجروح والقروح، أو أن المورد من باب الدوائر، إما من باب الدوائر وإما من باب النقاط. ما الفرق بين ذلك؟ السؤال يسهل، ما هو الفرق بين الدوائر وبين النقاط؟ النقاط إذا قدر أن في ثوبي نقاط متعددة، ولكن الدائرة تجمع النقاط جميعا، الدائرة تجمع النقاط جميعا. إذن كلامنا في من؟ في النقطة وقد برئت. إذن النقاط الباقية هل تسري وتكون حين برء الأولى؟ هل يا ترى أن البرء الثاني يشمل أو لا يشمل؟ بناء على عدم الدوائر يكون الحكم عفو، ونحكم على من؟ على العفو بالجميع. هذا بناء على من؟ على عدم الدوائر. ولكن إذا قلنا بالدوائر ماذا؟ لكل نقطة دائرة، لكل نقطة دائرة. فإذا برئت دائرة النقطة الأولى هل تبرأ الدائرة الثانية؟ لا. لماذا؟ لأنه لا تسري برء الأولى للثانية، وإنما البرء للأولى، فكيف سرت الثانية بعد التحديد، بعد الدائرة؟ فإذا نحن نفصل في المقام بين الدوائر، متعددة الدوائر، وبين وحدة النقطة أو تعدد النقاط. فإذا قلنا بالوحدة وهي النقطة، إذن النقطة أصبحت ماذا؟ حصل بر لها، وأن الدوائر لم تكن شاملة للجميع، وإنما لهذه النقطة المعينة، فالبرء لخاصة هذه النقطة. ولكن إذا قلنا أن هناك 10 نقاط في دائرة واحدة، فإذا برئت نقطة واحدة تشمل الجميع. هذا الذي يمكن أن نشار إليه أيضا. وأما في مرسل، في مثل مرسل جميل وما أورده السيد الكاظمي، وكذا ما ورد عن علي بن جعفر والمثنى والرضوي الدال في ذيله، كلها متجهة إلى ناحية المانعية. إذن الكلام في أي ناحية؟ أن هناك حالات طرأت نجاسة دم وصغار، وأنه بالنظر إلى الدمل والجروح هي في الحقيقة متعددة على نحو النقط. فإذا كانت نقط متعددة والدوائر جامعة على الكل جميعا، نحكم عليه بمن؟ بالبر والعفو. ولكن إذا قلنا بأن النقط هي في الحقيقة من ذوات الدوائر المتعددة، فإذا برئت إحداهما لا تبرأ الثانية. وأما في القسم الثاني مثل حسنة محمد بن مسلم، فقد تناولت أن ما زاد عن مقدار الدرهم داخل في المانعية، ما زاد. إذن نحن بين 3 محاور، ما زاد عن الدرهم بمقدار الدرهم، ما كان ماذا؟ أقل من الدرهم. فنحن الآن أحكامنا في العفو على أين جانب؟ عفو، ولكن عفو أين ينصب؟ إما لمقدار الدرهم، لما نقص عن الدرهم لما كان ماذا مساويا للدرهم. هذه الأمور التي لا بد أن تلحظ. فيا ترى أن هذه الروايات أين تنصب؟ هل في التحديد لذات الدرهم لما كان أقل من الدرهم أو لما زاد على الدرهم؟ هذه المحاور. لما زاد داخل في المانعية، لما زاد داخل في من في المانعية. وأما الكلام في ناحية البحث الذي هو محل البحث، ما كان مساويا أو ما كان أقل، هذا هو الذي يكون مورد عفو أو عدم العفو. فقلنا فيما سبق فقد تناولت ما زاد عن مقدار الدرهم داخل في المانعية، وإنما نقص عن مقدار الدرهم يدخل في من في العفو. الذي يكون ناقص عن الدرهم يكون عفو، وما زاد لم يكن داخلا تحت دائرة العفو وإنما محكوما بالنجاسة. هذا ما أشرنا إليه، وعلى ضوء ما أشرنا إليه أيضا من جهة بيان مقدار الدرهم، أو تكون أيضا الروايات مجملة. فإذا أصبحت الروايات مجملة هل نحكم عليها بناحية إجمالها الحكم بالطهارة؟ لا، وإنما نحكم بما بالمانعية. فما أشرنا إليه تكون مجملة لعدم بيان ما يراد منها. هل إعادة الصلاة إذا لم يكن الدم أقل من الدرهم أعم من كونه مساويا أو كان أزيد منه أو كان أكثر من الدرهم فلا يجب إعادة الصلاة؟ فإذا أصبح أن من صلى بثوب وفيه نجاسة وتردد الأمر بين كونها أقل من الدرهم أو كان ماذا زاد على الدرهم، الحكم بمن؟ بالمانع. نقول على أنه تردد بين ناقص وبين ما زاد، فإذا تردد الأمر بينهما إذا بمقتضى القاعدة وإن كان أكثر من الدرهم لا يجب إعادة الصلاة إذا لم يكن الدم أكثر من مقدار الدرهم أعم من كونه مساويا أو أقل منه. ويصبح مفاد الحسنة مجملة، فإذا ضممنا هذه الحسنة مع القسم الثالث من الرواية التي أشرنا إليها بما أنه واقع في مقام الإجمال، وإذا ضممنا بين القسم الأول والثالث إذن الرواية أصبحت مجملة. وإذا كانت مجملة ماذا يكون حكمنا؟ هل نحكم بمن بالنجاسة أي المانعية أو نحكم بمن بالعفو؟ وأشرنا إذا ضممنا هذه الحسنة مع القسم الثالث بما أنه واقع في مقام الإجمال بيعين أو بعين ما في القسم الثاني حيث يمكن القول بحصول المعارضة. إذن بين القسم الأول والقسم الثالث من الروايات تكون معارضة، ومقتضى المعارضة ماذا؟ التساقط والرجوع المن إلى المانعية. إلا أن يدعى كما عليه اتحاد كما عليه اتجاه صاحب الجواهر على الله مقامه. ماذا يقول؟ نحن الآن نقدم سؤالنا إلى صاحب الجواهر، هل يا ترى إذا تردد الأمر بين المانع بين ما كان بمقدار الدرهم أو ما كان زائدا على مقدار الدرهم ماذا يكون حكم؟ وتعارض ما بين القسم الأول والقسم الثالث، فصاحب الجواهر نسأله ماذا حكمك في هذا الموضوع إذا أصبح هناك بين القسم الأول من الروايات والقسم الثالث من الروايات أنت ماذا تحكم علينا؟ فيقول على الله مقامه إن المقصود من الزائد على مقدار الدرهم في عبارته ما لم يزد على مقدار الدرهم، هو مقدار الدرهم ما زاد على الدرهم، أي بمعنى ما كان في مقدار الدرهم، لكون ذلك هو المعهود إطلاق الزائد على شيء من المقادير. يقول عندي دليل على ذلك الشيخ صاحب الجواهر، يقول دليلي ماذا؟ النهاية الكريمة تشير إلى ذلك، فإن كن نساء فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين، إذن هنا كلمة ما زاد على اثنتين، ما زاد على اثنتين بمعنى أن هناك مانع أو هناك تحديد في ناحية الموضوع. فالشيخ كأنما صاحب الجواهر يحدد لنا هذا الموضوع، يقول كلمة ما زاد لا يحكم عليها بمن بأنه حكم بالنجاسة، وإنما هذه أيضا آية تشير إلى هذا المعنى من التحديد أن الزيادة لا توجب ناحية الحكم. إلا أن المشهور لدى يعني المشهور لديهم يقولون إن القسم الأول فقد استدلوا بإخبار القسم الأول كما استندوا إلى مفهوم خبر الجعفي برحاض صدره إلا أن ما يرتكز عليه دليلهم هو صحيحة ابن أبي عفور التي يدعمها أيضا الإجماع. فنحن الآن ندخل في ناحية التحقيق على أن القسم الأول ماذا ينبئ، والقسم الثاني ماذا ينبئ، والقسم الثالث ماذا ينبئ، وهل لدينا القول بالمانعية أو القول بمن بالعفو. إذن بعد عرضنا لطرح هذه الروايات لابد أن نستخلص حكما، ما هو الحكم؟ هل هو المانع أو العفو؟ هذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله.